عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ظاهرا أربع اصطلاحات مرت بنا في اعتبارات الماهية، أربع اصطلاحات. الاصطلاح الخامس، إذا واضحة أكثر أو هو كان هي خمسة اصطلاحات، أقول اللي مرت التي مرت أربعة. نعم، أي فالاصطلاح الأخير مر بنا، يعبرون عن الكل العرفاني أو الكل، أو الكل المراد به السعة، أي إطلاق لا بشرط القسم مراد بالسعة، مثل النفس الكلية، العقل الكلي مراد بهذا المعنى. ولكن ليس السعة بالضرورة مراد بها السعة الجغرافية أو الزمانية، السعة قد يراد بها الهيمنة والكمال، علو الكمال والإحاطة، نعم بهالمعنى. وبشرط شيء لا مضيق، لا بشرط في هذه، يعني بضرب عن لحاظ النفس كلية أو جزئية، مثلا في نفسها النفس في مقابل المهملة والمكان. أما الاصطلاح الخامس، الاصطلاح الخامس أيضا هو اصطلاح فلسفي يغاير الثالث الذي مر بنا، والمراد به هو بشرط شيء، يعني التركيب الاتحادي الخارجي، ولا بشرط، يعني عم من التركب الخارجي وعدم التركب، وبشرط لا، يعني بلحاظ عدم التركب الخارجي. فالتركب الخارجي يعبر عنه الذي موجود بين الجنس والفصل، أو المادة والصورة بالحرف تركب الاتحاد فيهم ويسمون جنس وفصل، فيكونان بشرط شيء، هو بشرط عدم التركب والتباين يصير بشرط لها الوجود الخارجي، لا بشرط، يعني تلحظ معنى الذات المعية، عم كونها مركبة باتحاد وجودي مع الغير أو عدم كونها مركبة. فهذه إذن هذا هو خامس الاصطلاحات، فخمس اصطلاحات في البين. طبعا الذي يهم هنا في المقام هو الاصطلاح الثالث كما مر بنا، الاصطلاح الثالث المراد به الوجود، يعني لا بشرط القسم أعم من كونه في نفسه أو لغيره، وبشرط شيء يعني لغيره أو بغيره ولما جرى. ومر أن حين دين الجوهر أو العرض، الجوهر مثلا فيه معنيين أو حيثيتين مثلا مستقلتين، وحيثية لكنها حرفية في نفسه ولنفسه ولكن لغيره، بخلاف العرض في نفسه لغيره بغيره، بخلاف الرابط أضعف الوجودات في غيره لغيره بغيره، أضعف الوجودات وأضعف الحروف. وهذه الاعتبارات في الجوهر الثلاثة، اعتبارات ثلاثة في الجوهر أو اعتبارات ثلاثة في العرض أو اعتبارات ثلاثة في الرابط، هذه الاعتبارات في الحقيقة هي متحدة مع بعضها البعض لأنها متباينة. لذلك من خاصية الوجود التباين فيه عين الوحدة، والوحدة فيه عين التباين بلها. فعلى أي تقدير، إذا مراد أهل المعقول عندما يقولون أن المشتق بسيط ومع ذلك يشير إلى الذات، لأنه يلاحظ فيه المبدأ متحور منصهر في كونه ينبع عن معنى في غيره، فلح حرفي يعني. ولما يكون حرفي لا محالة يشير للغير، هو معناته فمتحد مع الغير، متحد اتحاد الحكاية والحاكي. الحرف كما قال اللغويون ما أنبع عن معنى في غيره، ينبئ يحكي حاكي، وليس حلول وليس اتحاد. فإذا هذا الإشكال مو في محله، أن على البساطة كيف نصور الاتحاد قابل التصوير. أضف إلى ذلك تأييدا للبساطة، يعني البساطة النسبية أضف إلى ذلك ما هو؟ أضف إلى ذلك أن ما ذكره اللغويون وكم مرة ذكرنا أن هناك ضمير مستتر في المشتق، ضمير مستتر، والمستتر ونسبة. الآن هذه النسبة ونسبة، هي هذه النسبة خارج المفرد، خارج مفردة المشتق، بأن يكون ضارب هو، ضارب هو يعني شنو؟ تركيب ناقص بين ضارب وبين ماذا؟ لفظة هو. فهناك نسبة أخرى، نسبة بين مفرد الضارب كمشتق ولفظة هو، ضارب هو، نسبة موجودة في البيت. فبالتالي تركيب ناقص، هذا التركيب الناقص في المشتق إذا قرر هذا المطلب، فبالتالي إذا يكون دور الهيئة ما هو؟ عندنا في المفرد المشتق المفرد هيئة ومادة وضمير مستتر له الذات ونسبة. النسبة الناقصة من إضافة لفظ الضارب أو مضروب إلى لفظة هو. فإذا هيئة المشتق وضعت لأي شيء؟ هيئة المشتق وضعت لتحوير المبدأ ضاد رابا، تحويره وليست موضوع للنسبة، إذن موضوع للتحوير. التحوير ما هو؟ يعني تحوير المبدأ ضاد رابا اللوخام، تحويره إلى تفصال ضارب فاعل، أو تحوير ضاد رابا إلى مضروب، أو تحوير يعني لاحظ، لأن المضروب نعت لمن وقع عليه الضرب لغيره، من مادة الضرب لغيره بالحاضر المضروب. فدي الحيثية لغيره، حيثية وجودية تغير لحيثية نسبة المادة ضارب إلى الفاعل، أيضا ذاك لغيره، المادة لغيره، لكنه نسبتها تلك النسبة الوجودية الخارجية تختلف عن النسبة الوجودية الخارجية للمضروب المفعول. ليس نسبة يعني كلامية وكذا أو حرفية. فإذا المشتق موضوع لتحوير المادة، إما على هيكل وزي المفعول أو هيكل وزي الفاعل أو هيكل وزي اسم المكان أو اسم الزمان على ما جراه. حتى المصدر، المصدر مشتق، المادة الضرب يعني يلاحظ يلاحظ الحدث بما هو حدث بغض النظر عن سند الفاعل المصدر، عملية وقوع وانوجاد المادة كحدث. اسمك اسم المصدر نفس المادة بالحظ أنها نتيجة بغض النظر عن إضافتها إلى فاعل أو مفعول أو زمان أو مكان. فإذا مصدر اسم، مصدر اسم، فاعل اسم، مفعول اسم، مكان اسم، زمان، كل هذه مشتقات تحور المادة إلى زي معين. أما النسبة فهي موجودة في إضافة ناقصة بين المفردة المشتق ومن ولفظة هو المستتر مثلا. هذا كلام اللغويين ولا بأس به، وهذا يدعم البساطة يعني. بالتالي حتى النسبة غير موجودة في مفردة المشتق، وإنما هيئة المشتق دالة على تحويرة وجودية في مادة الخام نعتية ناعتة رابطية للجوهر والمجرد. فعلي صحح الحمل باعتبار إشارة إلى هو الذات، وبعبارة أخرى لو حملنا المشتق على المشتق كما استدل به القائلين بالتركب، لا أيضا تحوير ناطق وضاحك مثلا، متعجب وضاحك، هذا ضاحك فيه ضمير مستتر هو، والناطق هم فيه ضمير مستتر هو، ذات واحدة، وهذا مصوغ الحمل مثلا الذات المقدرة. فإذا اللغويون بغض النظر عن المناطق هم قالوا بأن المشتق عقد، إن جملة ولو جملة ناقصة أو جملة تامة، عندما تبنوا أن المشتق فيه ضمير مستتر وفيه نسبة وفيه هيئة المشتق دالة على تحوير المادة وفيه مادة، فبالتالي إذن جملة من هذه الإشكالات كلها تندفع على القول بالبساطة ولا تري إنه كيف نحمل، إذا كان على البساطة كيف نحمل مباين على مباين؟ لا، لا يكون مباين على مباين، بل الذات مقدرة في كلا الطرفين، في المشتق الذي أخذ موضوعا وفي المشتق الذي أخذ محمولا، والتالي وجود. بقي في البين أمر، وننتهي من بحث المشتق. الأمر ما هو؟ طبعا لاحظ أنا عمدا استعرضت هذه التطويلات الأعلام إلى جهة ما فقط لإثبات دي النقطة، أن الظهور المفردة عند الأعلام فضلا عن تركيب الجملة، فضلا عن جمل وفقرات، منهج التحليل الدقي مطلوب. الآن هذا منهج التحليل الدقي يصيب دائما، لا يصيب، يصيب ويخطئ، طبعا يكون كل الأدلة الموازين الظاهرية الظنية في الاستدلال قد تصيب وتخطئ، حتى قواعد النحويين، قواعد الصرفيين، قواعد العلماء البلاغة. بالتالي لأنه استعمال أو أعمال، أعمال بشري، هذا أعمال بشري قد يخطئ ويصيب في علم الرياضيات، في أي علم العلوم. فالمقصود هذا الغور ويا الأعلام في المطلب لأجل بيان أن منهجهم على التحليل في المفردة فضلا عن الجملة، فضلا عن تحليل لابد من في الاستدلال، في الظهور، في الاستنباط والاجتهاد، هو هذا الغرض. ومنه طبعا هذا المنهج كثير من الشبهات الموجودة في صفات الله وأسماء الله في علم الكلام لم تنحل كما الآن سنخوض فيه، اللي هو آخر مبحث بعد المشتق. فالقائلون بالتركه يواجهون مشكلة في الأسماء كيف تركهم؟ مثل نقول عالم، كيف نقول مريض بسيط؟ لا تركب فيه، التركب يدل عن نقص تجزؤ. فإذا هذا براءة البساطة. إذا قلنا في الأسماء الإلهية اللي هي مشتق، نفرق الأسماء الإلهية عن الصفات الإلهية، أن الأسماء الإلهية مشتقة، أما الصفات هي مصدر، ليست مثلا اسم فاعل. بينما العالم والعلم صفة والعالم اسم، القدرة صفة والقادر اسم، القوي اسم والقوة صفة، ولما جرى الأول اسم والأولية صفة، ولما جرى السرمدية وغيرها. طبعا هو بحث عقلي دقيق أيضا عندهم، ما الفرق بين الصفة والاسم، وما الفرق، وكيف يحلل أو يبدأ معنى تحليلي للاسم. فالقول بالتركب في الأسماء الإلهية يستلزم محاذير. القول بالبساطة أيضا كيف تقرر البساطة، والحال المشتق عبارة عن بيان أن الذات متلبسة بالمبدأ. مثلا شوف أي تلبس هنا، الكلام طبعا في الأسماء والصفات الذاتية وليس في الأسماء والصفات الفعل، كلام في أسماء وصفات الذات. أسماء وصفات الذات قاطبة الفلاسفة حتى المتكلمين كلهم بنوا على أن الصفات عين الذات خارجة، الصفات عين الذات خارجة وغيرها وتغيرها مفهوما، هكذا بنوا. فهي متحدة مع الذات مصداقا عينا ومتغايرة مفهوما، هكذا بنوا. من ثم التغاير مفهومي وليس التغاير وجودي في الموضوع في الواقع. فهنا يبدأ السؤال، أن هذه العلم مثلا عين الذات كما في رواية عن الإمام الصادق عليه، بيان عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله علم كله، قدرة أو كله، حياة كله، كذا، سميع كله، بصير كله، نهاية صفات الكمال هي عين كل الذات ما يتبع. فشلون؟ فكيف يمكن تصوير التعددية بين الذات والمبدأ التي هي قوام التعددية بين المبدأ والذات، قوام تصوير المعنى المشتق؟ كيف يمكن؟ بأي طريقة؟ وكيف يعني صور تلبس الذات والمبدأ؟ تلبس الذات والمبدأ تلبس، تلبس حلول عروض وما يمكن في البارئ، حلول وقوع عروض صدور، حتى صدورا ما يمكن، لأن هي صفات ذاتية، هذه ليست صفات الفعل، صفات الفعل صدرت من الباري، لكن بالنسبة إلى الصفات، صفات الذات صدور ما يمكن. فأي معنى المشتق فيها؟ تلبس قيام الذات أو قيام الذات، عفوا قيام المبدأ بالذات، كيف تصور؟ فالسؤال محرج سواء قول بالبساطة أو قول بالتنكر، بس هو أكثر اعتراضا على القائلين بالتنكر. وأين التغاير إذا كانت الصفات عين الذات؟ أين التغاير؟ أين التغاير الذي يسوغ الحمل؟ نعم. خب القائم بالتركب عندهم أجوبة، وأجوبة لا بأس بها إجمالا، والقائم بالبساطة عندهم أجوبة. لكن قبل أن ندخل البساطة أو التركب، لأن الآن الاختلاف بين القائلين بالبساطة والقائلين بالتركب مع اتفاقهم في ماذا؟ اتفاقهم أن الصفات عين الذات خارجا، أن الصفات عين الذات خارجا. كيف يصور؟ بعد ذي بيت، أما على مبنى العرفاء أو العرفان أو كذا أو المعنى الذي تبع فيه بيان آخر لأهل البيت عليهم السلام، بيان آخر لأهل البيت أن الصفات حتى الذاتية هي مخلوقة، ويقال لها ذاتية تجلي للذات الإلهية، وقال لها ذاتية لأنها تحكي الذات، لأن ذاتية ذاتية التحقق، ذاتية عينية في التحقق والوقوع الخارجي. لمن أن الذات أكمل من الصفات؟ هذا بحث طويل ما أريد ندخل فيه، في له أدلته حتى في بيانات أمير المؤمنين وبيانات الأئمة، يعني لماذا الصفات الذاتية يقال لها ذاتية، يعني ذاتية الحكاية. مثل أحيانا تقول للمرأة هذه صورة ذات من؟ قل صورة ذات زيد، فصورة ذاتية لزيد، صورة ذاتية يعني تحكي الذات. أي علم كله يعني تحكي الذات، لأنه عين الذات وقوعا وخارجا. فالآن هذه الصورة اللي في المرآة ليست لون أو صوت أو عرض، لا، هذه تحكي صورة ذات جوهر زيد، لكن لأنه عين ذات زيد تحققا. المهم هذا مسلك، فبناء على مسلك هذا المسلك من معنى الصفات الذاتية الإشكال لا يرد في البيت لأنه في تعدد. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو الرحمن الرحيم الرازق الأول أو الظاهر الباطن الواسع العليم البصير كذا، قل ادعوا الله، ادعوا الله يعني اسم الجلالة، اسم الجلالة، أو ادعوا الرحمن أيضا اسم، مو الاسم الصوتي، اسم الخارجي، اسم واقعية مهولة من أعظم مخلوقات هي الأسماء، لا أعظم منها، أعظم المخلوقات الأسماء، هي أسماء ذاتية بالذات طبعا، أسماء طبقات. فبناء على تعددية الأسماء مع المسمى أو الصفات الذاتية مع الذات الإلهية، أصل الإشكال ما موجود، الكلام الكلام أن مشتقات أسماء حاكية للذات وليست عين الذات تحققا، ولكن عين الذات حكاية. فكما الحال في موارد أخرى هكذا. الوحدة تأتي من جهة أخرى، من جهة الكمال، فهنا النكتة إذن على القول بأن الصفات الذاتية ذاتية الحكاية لا يأتي للكسر. أما القول بأن كما هو ذهب إليه المتكلمين كافة تقريبا والفلاسفة وكذا والمفسرين والفقهاء عين الذات تحققا خارجا، كيف عقول بالبساطة أو عقول بالتركب؟ كيف يمكن تصويره؟ تصويره إجمالا أن التغاير في المصعيد المفهوم موجود، على صعيد الوقوع الوجود الوقوع الخارجي الوجود الخارجي في اتحاد، فلما يكون على صعيد المفهوم في تغاير هذا المقدار مصحح للحامل، في تغاير في اتحاد، اتحاد الحرم عين الوجود الخارجي التغاير الحرم المفهوم، هذا المقدار يصحح الحامل فيه جهة تغاير فيه جهة حامل، وتستقيم حينئذ معاني المشتقات في الباري كما هي معاني المشتقات في غير الباري تعالى، لا يحتاج إلى ما التزم به صعب الفصول أو كذا من أن المشتقات أسماء إلهية مشتقة لغويا، الأسماء الإلهية اللي هي مشتقة لغويا هذه الأسماء في الباري تعالى استعملت مجازا غير المعنى الحقيقي الذي يستعمل فيه المشتقات في المخلوقات، لا هذا التكلف لا حاجة له ولا وجه له، لا حاجة له ولا وجه له بهذا اللحاظ. كما أن معنى التلبس، أنت شو ما التلبس المبدأ كيف يتلبس في الذات؟ كيف يتصور؟ الباري ليس محل العروض، ليست أعراض أسماء، ليست أعراض على الذات الإلهية، عين الذات الإلهية، فكيف يتصور التلبس وقيامه وكذا؟ أيضا يجيبون بجواب لا بأس به أن هنا التلبس ليس بمعنى العروض أو الحلول أو الوقوع، الحلول أو الوقوع أو الوقوع أو من هذا القبيل، وإنما التلبس هنا بمعنى الواجدية، واجدية أن الذات واجدة لهذا المبدأ، والواجدية معنى لا يستلزم فيه الواجدية معنى لا يستلزم فيه الإثنينية والتركب الخارجي، مثل نقول أي ذات واجدة لذاتها مثلا، فهناك تعدد يعني بأي تعدد بأي معنى، تعدد معنى الحلول، حلول الذات للذات مثلا، حتى الذات الممكنات وقوع صدور وقوع لا من كل شيء واجد لذاته مثلا واجد لنفسه، كيف يقال هكذا؟ هنا في الصفات الإلهية والأسماء الإلهية التي عين الذات بناء على أنها عين الذات تحققا خارجا، يعني كلمة نقول ذات واجد للذات يعني لا معنى، ليس القيام المبدأ بالذات بمعنى الطرق والعروض والحلول والوقوع أو ما شابه ذلك أو التركب والتجزؤ، الحمل هناك والاتحاد أو التلقيام المبدأ في المشتق بالذات، قيام يعني أن الذات واجدة لهذا المبدأ، ولا معنى من ذلك، لا مو مجاز حتى في المشتقات ما كذا، أن معنى التلبس يعني واجدية، غاية الأمر الواجدية مصداقها الخارجي تارة عروض تارة وقوع تارة صدور تارة حلول تارة وقوع تارة خذ فعل فعل، فهي واجدية، واجدية الجوهر للعرض هذا بحث آخر، واجدية الجوهر لأفعال التي يصدرها هذا مطاخم الواجدية، واجدية حلول شيء في شيء هم واجدين، هي الواجدية في الحقيقة. في الباري تعالى الواجدية ما المعنى؟ بالتالي لا يفقد ذاته. في الدعاء موجود هكذا، أنه أنت استغنيت عن أن تحتاج إلى ذاتك، مضمون لا 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 استغنيت، استغنيت عن الحاجة لذاتك فكيف تحتاج لغيرك؟ ما موجود يعني مضمونها. في عدة أدعية دققوا، لماذا؟ لأن الباري لو كانت في حاجة نقص، وإذا نقص في التركب وحدود، فأين تصور الحاجة؟ هو ذاته وعين ذاته، فهو لم يحتاج في حجاج المام الرضا مع الصاب الصاب عمران الصاب عمران الصاب. إن الله استغنى عن أن يحتاج في مواد عديدة في رواية أهل البيت، مستغنى عن يحتاج إلى ذلك، ليس له حاجة والعياذ بالله. قال فعرف نفسه، عرف نفسه نفسه، قال هو لا لا حاجة له أن يعرف نفسه. هذا موجود في محاجة، في عدة، في محاجة المرضى مع المنصبة موجودة في مواد أخرى. فهنا تلبس المبدأ بالذات بمعنى واجدية، في كل المعنى واجدية، لا بس المعنى. على كل، على القول بأن صفات عين الذات خارجان قابل الجواب بدون استدعاء تركب أو كذا. طبعا هذا على مستوى يعني لغوي أو كذا نتكلم، أما على مستوى عقلي إذا نريد ندقق، كل هذا برهان ليس البساطة والتركب، برهان أن الصفات ليست عين الذات خارجة. كيف هذا موجود برهانه العقلي في بيان الصادق أيضا في أصول كافية، ما نريد ندخل فيه بذلك العمق، هل المقدار كافي؟ هذا تمام الكلام في المشتق، وزبدة البحث في المشتق أن الأعلام يغوصون مجهريا مختبريا في مفردة، انظر كيف الزوايا التي يفتقوها، وليست هيك كلها خلاف الظهور، بالعكس لاحظ بنيان الظهور. أما أنه معنى الظهور لا تحلل لا تفكك لا كذا، هذا مو صحيح. إن شاء الله الجلسة القادمة نبدأ في بحث الأوامر مشيئة الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.